أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول سبحانه: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ويقول سبحانه: يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. ويقول جل شأنه: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ويحذر ربنا تبارك وتعالى الأمة من تناقل الأخبار على عواهنها، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقد روى الكثير من علماء الحديث والأئمة عن محمد بن سيرين قوله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الصحاح وغيرها، وهو متواتر يقيني الخبر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أيها المسلمون، ثمة تلازم بين الإيمان والصدق، وتلازم بين النفاق والكذب. ولذلك شدد سلفنا الصالح من عهد الصحابة فمن بعدهم على عدم قبول الخبر إلا ممن عرف عنه الصدق والأمانة والاستقامة، وضبطوا شرط صحة الخبر لقبوله بقولهم: الخبر الصحيح والذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط ضبطا تاما عن مثله من أوله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. أي أنه مشترط في الراوي شرطين اثنين: الشرط الأول العدالة، أي الاستقامة في دينه، فلم يعهد عنه كذب قط، ولم يرتكب كبيرة، ولم يصر على صغيرة، ولم يفعل مما يخل بالمروءة. هو على درجة عالية من الاستقامة في سلوكه والاستقامة في دينه وتقديره للأعراف والعادات. نعم، حذر كتاب الله من قبول أي خبر إلا بعد التأكد من صدقه، ولذلك لم يقبل العلماء رواية المجهول. لو عدت اليوم إلى كتب التراجم لوجدت أنه ما من راو روى حديثا فأكثر إلا وقد ذكرت ترجمته كاملة، حياته، مكان ولادته، عمن أخذ، من تلقى عنه، أسفاره، تنقلاته، كلها مبينة تبيينا كاملا وافيا ودقيقا. فإذا كان مجهولا قالوا مجهول لا يؤخذ عنه، انتهى. ما دامت سيرته غير واضحة فإنه لا يقبل منه الخبر. حتى إن أحدهم قال: إنا لنرد أحاديث رجال ربما وضعوا أقدامهم في الجنة، إما لأنهم كانوا على درجة من الأمانة لكن لم يكونوا على درجة من الضبط والحفظ، أو لأنهم كانوا مجهولي السيرة. هذا ما كان عليه علماؤنا وسلفنا، وعلى هذا المنهج تناقل سلفنا الصالح الأخبار إلى يومنا، إلى عصر تدوين السنة وضبطها. اليوم ثمة هجمة من أعداء الإسلام في الخارج يقوم بخدمتهم فيها وترويجها عملاؤهم في الداخل وأدواتهم في الداخل. هذه الهجمة تتمثل في أمور: الأمر الأول التشكيك في صحاح السنة وبأصحاب الصحاح، الهجوم القذر على أعظم علماء السنة وأوثقهم ممن خضعوا لأقوى أنواع الاختبار فنالوا أعلى درجة القبول. حتى نحن عندنا أعلى درجات القبول أن يقال أمير المؤمنين في الحديث، يعني بلغ الذروة. الإمام البخاري تحاول الدوائر الخارجية عبر أدواتها في بلادنا التشكيك في صحيح، أو التشكيك في صحيح مسلم، أو التشكيك في السنة جملة وتفصيلا، لكي تخلو الساحة لخرافاتهم وترهاتهم وأكاذيبهم وتضليلاتهم. هؤلاء لا ينطلقون من ذواتهم، هناك برامج خارجية تخطط لها وتقوم بشراء ذوي النفوس المريضة الخسيسة التافهة لكي يروجوا لهم ويشككوا الأمة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتارة يقولون: كتاب الله لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كيف تجعل كلام بشر بمثابة القرآن الكريم؟ عجيب، ما هو القرآن الكريم يقول لنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، القرآن هو الذي يقول لنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، القرآن يقول لنا من يطع الرسول فقد أطاع الله. تريد أن تشككني في كتاب الله؟ أنت هذا الإنسان لا يشكك في السنة وإنما يشكك في القرآن نفسه. يريد منا أن نعطل نصف كتاب، نصف ديننا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. ويقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن مفتاح فهمك لكتاب الله هو سنة رسول الله. عندنا مفتاحان لفهم القرآن الكريم. المفتاح الأول هو السنة النبوية، لأن الله عز وجل عهد ومنح السلطة التبيينية لكتابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فمجمل القرآن يفصله النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان وتفصيل الأحكام كلها في ديننا إنما هي في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هم يريدون أن يفرغوا الدين من محتواه فيروجوا لهذا التضليل القذر الذي يحاولون به أن ينسفوا الدين كله، ولكن بأسلوب ينطلي على الأغبياء والسذج. يعظمون القرآن الكريم ولكنهم يتجاهلون أن القرآن ذاته هو الذي أمرنا باتباع السنة وبأن نعتمد السنة مرجعا في فهم كتاب الله عز وجل. والمفتاح الثاني هو اللغة العربية. اليوم هناك من يريد أن يتجاوز القرآن، اللغة العربية في فهم القرآن. إذن ما هو المرجع لك في فهم القرآن؟ المزاج، الهوى، الخرافات، الخزعبلات. وهناك دوائر أجنبية تغذي وتشجع وتروج لهؤلاء الأعداء، لهؤلاء المجرمين الذين يريدون أن يشككون في مسلمات وفي ثوابت ديننا العظيم. ينبغي أن نكون اليوم في غاية الوعي وغاية الانتباه لهذا الذي يروجونه. يقول الله عز وجل: وإذا ولولا إذ سمعته عفوا إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ترويج الشائعات وتعطيل كتاب الله وتعطيل سنة رسول الله والخروج من الدين كله بمثل هذه الترهات التي يدعوننا إليها اليوم. وللأسف صارت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، الواتس والفيس والآخر، تلك السلسلة التي جاءت بلاء علينا، لأنها النافذة التي دخل منها هؤلاء المجرمون، هؤلاء الدجاجلة، هؤلاء الأعداء على بسطائنا، بل حتى على مثقفينا الذين استمروا ثقافة السندويش، الوجبات الجاهزة، الوجبات الجاهزة السريعة التي تجعل منك مثقفا دون أن تجتهد في فهم القرآن وفي فهم السنة وفي تعلم دينك. يروون لك الأحاديث ويسرقون لك أخبار ويروجون لك حملات الكذب والتضليل وتأخذها وكأنها جاءت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنشرها وتذيعها. ما شاء الله، اليوم عندنا متى وصلك شيء من الخبر أو حديث أو كذا، مباشرة تقوم بعملية إعادة تحويل وتنشره على 20-30 شخص من أصدقائك وزملائك، وأنت لا تدري بأنك تروج الكذب والضلال. لولا كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وإنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. إذا كان الذين يروجون الكذب هم الذين لا يؤمنون بآيات الله، وإذا كان الإنسان يبلغ أعلى درجات الكذب إذا كان يروج كل ما يصل إليه، فإذا أنت وقعت في مخطط الكذب وصرت أداة من أدواته في ترويج الضلالات والأكاذيب والترهات والخزعبلات. نعم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أريد أن ألفت الأنظار إلى شيء. مررنا نحن عبر هذه السنوات العجاف السبع على محنة من أشد المحن التي مرت على تاريخ الأمة. ترى ما هو أخطر ما كان في هذه المحنة؟ هو الحرب الإعلامية التي ضللت الأمة كلها تقريبا، أفقدت الأمة وعيها. صار الخبر الذي يأتيني عبر وسائل الإعلام المضللة أصح من صحيح من حديث البخاري ومسلم. صرنا نشكك ونشك بكتاب الله وبسنة رسول الله وبكلام الأئمة وبكلام العلماء الثقات مقابل أكاذيب وتضليلات تنشرها تلك المحطات وتلك المواقع، مما دفع بالأمة إلى مهلكتها، إلى محرقة شردت وسفكت دماؤها ودمرت أرضها وبلادها بسبب تلك القنوات القذرة التي كانت تروج الكذب والتضليل وتدعو إلى الفتنة والقتل والإجرام. هذه نتيجة الإصغاء إلى تلك الأكاذيب. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا إذا جاءكم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. حرب الشائعات حرب من أقذر الحروب التي يمارسها عدونا فينا نحن لكي ينشر الرعب والخوف وينشر الفتنة والضلال في هذه الأمة. هذا الشق الثاني، لكني لا أريد أن تنسوا الشق الأول، وهو أن مصدر فهمنا لديننا ولكتاب ربنا إنما هو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الذين يشككوننا في السنة إنما يريدون أن يحاربوا كتاب الله عز وجل ويضلل الأمة عن دينها كله. اليوم نحن بأشد الحاجة، أنا أتحدث إلى من هم في المسجد وإلى من يصلون في المساجد، إلى المسلمين. غير المسلمين لنا معهم حديث آخر، ندعوهم إلى الإيمان بالله، ندعوهم إلى الإيمان بكتاب الله، ندعوهم إلى الإيمان باليوم الآخر. أولئك نسلك معهم أسلوب النقاش بالمبادئ الأساسية. أما أنتم أيها المسلمون، أناقش أو أعرض أو أحذر من أن نقع في أحابيل التضليل التي تستهدف سحب وسلب الإيمان من قلوبكم بطريقة التدرج والتحريف والتزوير. ينبغي أن نكون على درجة من اليقظة والوعي، وأن ننطلق من أسس ديننا ومسلمات شريعتنا، أن ننطلق من كتاب الله وسنة رسول الله من مصادرها النقية الصافية، من مصادرها النقية الصافية حصرا وليس غير ذلك. أخيرا نقول إن الساحة اليوم مفتوحة لنا ولغيرنا، لكننا وللأسف لا نتكلف السعي إلى الحقيقة ونتقبل كل ما وصلنا. غدا أحدنا كحاطب الليل، حاطب الليل هو الذي يحمل على ظهره ما يظنه حطباً وغير ذلك، وتكون الأفعى فيها وهو لا يشعر، مما يؤدي إلى مقتلة تؤدي به وتهلكه. ما ينبغي أن يكون أحدنا حاطب ليل يأخذ مما هب ودب ويصغي إلى كل ناعق ويستمع إلى كل كذاب حتى يسلب دينه ويضل السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم في حفظ المستقبل.